الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط التاسع من كتاب العشرة المبشرون بالجنة، ونواصل الكلام في شخصية أبي عبيدة بن الجراح. أبو عبيدة يوم أحد. وفي يوم أحد كان أبو عبيدة فارسا مقداما، أدى دوره أحسن أداء، ثم سمع الهتاف الذي يقول إن الرسول قد قتل، فأسرع نحو الرسول في لهفة ويقول أبو بكر: لقد أسرعت تجاه الرسول ورأيت من الجانب الآخر رجلا يسرع نحو الرسول كذلك، فلما التقينا عند الرسول وجدت أن الرجل هو أبو عبيدة، ووجدنا أن حلقتين من حلقات مغفر الرسول قد دخلتا في وجنته، فقال لي أبو عبيدة: أسألك بالله يا صاحب رسول الله أن تترك لي أن أنزعهما، فقبلت، وعض أبو عبيدة على الحلقتين فخلعهما، ولكننا وجدنا فمه وقد امتلأ بالدم، فقد سقطت ثنيتاه وهو يعالج خلع الحلقتين. وعاش أبو عبيدة أهتم، وكان يفخر بالهتم الذي أصابه في هذه الظروف. أمين الأمة. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل أمة أمينا، وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. رواه البخاري. وعندما جاء وفد نجران للرسول وأعلنوا إسلامهم، طلبوا من الرسول أن يرسل معهم أحد الصحابة ليقرأ لهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويقضي بينهم، فقال لهم الرسول: لأبعثن معكم رجلا أمينا، حق أمين، حق أمين. وتقول الرواية: إن كثيرين من المسلمين تمنى كل منهم أن يكون مبعوث الرسول مع وفد نجران لتتحقق له شهادة الرسول بأنه أمين، حق أمين، حق أمين. ونظر الرسول هنا وهناك حتى التقى بصره ببصر أبي عبيدة، فدعاه وقال له: اخرج معهم، علمهم، واقض بينهم. يكره الخلاف ويحب الإيثار. أرسل الرسول صلوات الله عليه سرية بقيادة عمرو بن العاص إلى أرض الشام، وهي السرية التي تسمى غزوة ذات السلاسل. وعندما وصل عمرو إلى المنطقة خاف أن يواجه جيشا كبيرا من جيوش الروم، فأرسل للرسول يطلب مددا، فأرسل له الرسول نخبة من المهاجرين والأنصار، فيهم أبو بكر وعمر بقيادة أبي عبيدة، وأوصاه الرسول بوصية قصيرة ولكنها مهمة، هي: إذا قابلت عمرو بن العاص فلا تختلفا. ووصل أبو عبيدة بمن معه والتقى بعمر، وكان عمر شديد الرغبة في المظاهر والمفاخر، فقال لأبي عبيدة: أنا القائد العام، وأنتم جئتم لعوني فأنتم تابعون لي. وقال بعض رجال أبي عبيدة: نحن تابعون لأبي عبيدة وهو رئيسنا وأميرنا. ولكن أبا عبيدة حسم الأمر فقال: أنا ومن معي تحت إمرتك، فمر بنا بما تشاء. والناظر في هذا الموضوع يجد أبا عبيدة أميرا على المدد الذي يشمل أبا بكر وعمر، وهذا شرف عظيم، ويجده يكره الخلاف ويحب الإيثار، وتلك أعظم الصفات التي ينبغي أن يتعلمها المسلمون وأن يعملوا بها. أبو عبيدة يوم السقيفة. كان لأبي عبيدة يوم السقيفة موقف رائع، فعندما احتدم الخلاف بين المهاجرين والأنصار، واتجه الأنصار إلى أن يكون الخليفة منهم، قال لهم أبو عبيدة: يا معشر الأنصار، كنتم أول من آزر ونصر، فلا تكونوا أول من بدل وغير. فكانت هذه كلمة قوية أعادت الرشد بهدوء إلى قلوب الأنصار. ولما تخلف علي بن أبي طالب عن البيعة لأبي بكر، ذهب له أبو عبيدة وقال له بلطف ويسر: يا ابن عمي، إنك حديث السن، وهؤلاء مشيخة قومك، ليس لك مثل تجربتهم ومعرفتهم بالأمور، ولا أرى أبا بكر إلا أقوى على هذا الأمر، وإنك إن تعش ويطل بك بقاء فأنت لهذا الأمر خليق وحقيق بفضلك ودينك وفهمك وسابقتك ونسبك وصهرك. ولا شك أن هذه الكلمات فيها حكمة وفيها براعة، ولهذا قال له علي: لن ترى مني إلا ما يسر، ولن يرى أبو بكر إلا ما يرضيه. أبو عبيدة قائد جند الشام، وفي مطلع الحروب بين المسلمين والروم في الشام كان أبو عبيدة قائدا عاما للجيوش الإسلامية الزاحفة. ويروى أن عمرو بن العاص، وكان شغوفا بالمظاهر والمفاخر كما قلنا آنفا، جاء إلى عمر بن الخطاب فذكر له قدراته الحربية، وطلب منه أن يرشحه لأبي بكر ليكون قائد جيوش المسلمين بالشام. فقال له عمر: ما كنت لأكلم أبا بكر في ذلك، وما كان يمكن أن يوليك على جند فيهم أبو عبيدة، فأبو عبيدة أفضل منزلة منك. وقدم عمر على أبي عبيدة بالشام، فأحسن أبو عبيدة استقباله ورحب به وقال له: يا أبا عبد الله، رب يوم قد شهدته يبارك الله فيه للمسلمين برأيك وبمحضرك، وإنما أنا رجل منكم لا أقطع برأي دونكم، فأعني برأيك فيما ترى. فعرف عمرو مكانة أبي عبيدة وخجل من محاولة أن يتأمر عليه. أبو عبيدة يسلم الولاية لخالد. ولما اشتدت الأمور بين المسلمين والروم، أرسل أبو بكر خالد بن الوليد من العراق إلى الشام، وجعل له القيادة العامة بدل أبي عبيدة. فلما وصل خالد أحسن أبو عبيدة استقباله ورحب به وسلمه القيادة، وصار تحت إمرته حتى تكللت جهودهم بالنجاح الباهر. أبو عبيدة يتسلم الولاية من خالد، وفي أثناء ولاية خالد لجيوش المسلمين بالشام توفي أبو بكر وأصبح عمر خليفة المسلمين، واتجه عمر إلى جعل قيادة الجيوش لأبي عبيدة بدلا من خالد، وذلك لأن عمر كما قلنا من قبل كان يخاف أن يفتتن خالد بنفسه أو يفتتن به الناس، كما أن انتصارات المسلمين بالشام جعلتهم يحتاجون إلى رجل إدارة وسياسة أكثر من حاجتهم إلى رجل حرب. وعلى هذا كتب عمر إلى أبي عبيدة أن يتسلم القيادة العامة من خالد، ولكن أبا عبيدة أخفى كتاب عمر وظل يحارب تحت إمرة خالد ردحا من الزمن، إذ كانت هناك معركة ضارية تدور هي في أدق الروايات معركة أجنادين. وبعد أن انتصر المسلمون قدم أبو عبيدة خطاب عمر إلى خالد، فقال له خالد يغفر الله لك، جاءك خطاب أمير المؤمنين بالولاية فلم تعلمني وظللت تصلي خلفي والسلطان سلطانك؟ فقال أبو عبيدة لخالد ويغفر الله لك يا أخي، ما كنت لأكسر عليك انتصارك، ولتمنيت أن تعرف خبر الكتاب من سوايا، ما سلطان الدنيا أريد ولا للدنيا نعمل. ومما يذكر أن خالد بن الوليد سلم القيادة لأبي عبيدة وصار تحت إمرته بكل ولاء وإخلاص على نحو ما فعل أبو عبيدة من قبل. ليت المسلمين يتعلمون. أبو عبيدة ومبعوث الروم. بعث الروم إلى أبي عبيدة رجلا يعرض الصلح على المسلمين، وحضر الرجل وكان طويلا أشقر اللون يلبس ملابس ثمينة، فلما أقبل على المسلمين لم يهتموا به ولم يأخذوا بمظهره، فصح فيهم أين أميركم؟ فقالوا له هو ذا، وأشاروا إلى أبي عبيدة وكان يجلس على الأرض معهم، فاتجه له مبعوث الروم ودار بينهما الحوار التالي: الرومي، هل أنت أمير العرب؟ أبو عبيدة: أنا قائد جيش المسلمين. الرومي: ما يجلسك على الأرض؟ وهل إذا جلست على وسادة أو على بساط يحط هذا من قدرك؟ أبو عبيدة: ليس عندي وسادة أو بساط أجلس عليه، ولست أهتم بأن أجلس على وسادة أو بساط، فنحن عبيد الله نمشي على الأرض ونجلس عليها، وليس ذلك بناقصنا أجرا أو مكانة، فهلم حاجتك. وكان تأثر الرومي بهذا المنظر شديدا، فعاد يصفه إلى قومه ويوضح صعوبة الانتصار على جماعة يستوي عندهم السيد بالمسود. عمر في الشام. طلب زعماء بيت المقدس المسيحيون أن يحضر الخليفة بنفسه ليوقع وثيقة الأمان ويتسلم بيت المقدس، وحضر عمر وتلقاه أمراء الأجناد، وكان أبو عبيدة مشغولا ببعض أمور المسلمين فلم يكن بين مستقبل الخليفة، فسأل عمر أمراء الأجناد أين أخي أبو عبيدة؟ قالوا يأتيك الآن. وبعد قليل حضر أبو عبيدة فعانقه عمر، وذهب عمر مع أبي عبيدة إلى بيته فرآه خاليا من الأثاث والفراش، وليس فيه إلا سيفه وترسه ورحله. فقال له عمر: ألا اتخذت بعض الأثاث؟ فأجاب أبو عبيدة: هذا يبلغني المقيل. أبو عبيدة والاستهانة بالموت. عندما كان أبو عبيدة واليا على الشام في عهد عمر، انتشر بالشام وباء خطير كان يصيب الرجل فيسقط سريعا، وكان أبو عبيدة حبيبا إلى نفس عمر، وقد فكر في أن يجعل له الخلافة من بعده لأنه أمين الأمة كما قال الرسول. ولذلك تمنى عمر أن ينقذ أبا عبيدة من خطر هذا الوباء. ولكن عمر كان يعرف حب أبي عبيدة لجنده ولعمله واستهانته بالموت، ولذلك أرسل له خطابا جعل كلماته غير مباشرة لعله يجذب أبا عبيدة للخروج من الشام. وكلمات هذا الخطاب هي: أما بعد، فإني قد عرضت لي إليك حاجة أريد أن أشافهك فيها، فعزمت عليك إذا نظرت في كتابي هذا ألا تضعه من يدك حتى تبدأ رحلتك لي. ولكن أبا عبيدة بشفافيته أدرك ما أراده عمر، وعز عليه أن يخلي جنده في منطقة الخطر وينجو بنفسه، فكتب إلى عمر يقول: إني قد عرفت حاجتك إلي، وإني في جند من المسلمين لا أجد بنفسي رغبة عنهم، فلست أريد فراقهم حتى يقضي الله فيا وفيهم أمره، فحللني من عزمتك يا أمير المؤمنين. وبقي أبو عبيدة بالشام حتى مات رحمة الله عليه. ترى هل يتعلم القادة المسلمون من هذه الدروس فيؤثرون البقاء مع جندهم دون فرار من الشدائد؟ ليت هذا يكون. من أقوال أبي عبيدة: من أقوال أبي عبيدة نقتبس سطورا قليلة حافلة بالحكم والعظات، ومن ذلك: ألا رب مبيض لثيابه وهو مدنس لدينه، ألا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين، بادروا السيئات الماضية بالحسنات المتجددة، فرب حسنة أزالت كومة من السيئات. وعندما عرف أبو عبيدة إعجاب أهل الشام به، جمع الذين يتحدثون عنه وينبهرون بأخلاقه، وخطب فيهم قائلا: أيها الناس، إني مسلم من قريش، وما منكم من أحد أحمر ولا أسود يفضلني بتقوى إلا وددت أني في إهابه. من أقوال الصحابة فيه: كانت طوائف من العرب تجيء لأبي بكر من الآفاق للاشتراك في الجهاد في سبيل الله، فيستعمل على كل طائفة رجلا منهم، ثم يقول: اذهبوا فانضموا إلى أي الأمراء تختارون. وكانوا كثيرا ما يقولون لأبي بكر: اختر لنا. فكان يقول لهم: عليكم بالهين اللين الذي إذا ظلم لم يظلم، وإذا أسيء إليه غفر، وإذا قطع وصل، عليكم بأبي عبيدة بن الجراح. وقال عمر مرة لأصحابه: تمنوا، فتمنى أحدهم مالا ينفقه في سبيل الله، وتمنى آخر نسلا صالحا. فقال عمر: أما أنا فأتمنى مجموعة من الرجال مثل أبي عبيدة. وخطب معاذ بن جبل عقب وفاة أبي عبيدة في المسلمين الحاضرين قائلا: أيها الناس، لقد فجعتم برجل لم أرى عبدا أبر منه صدرا، ولا أبعد عن الحقد، ولا أشد حبا للناس، ولا أنصح منه، رحمه الله وأحسن جزاء. عبد الرحمن بن عوف ولد سنة 44 قبل الهجرة، وتوفي سنة 31 هجرية. نسبه وصفته: هو عبد الرحمن بن عوف ابن عبد الحارث بن زهرة ابن كلاب بن مرة، وأمه الشفاء بنت عوف، فاسم أبيها على اسم أبيه، وهي أيضا من بني زهرة قوم زوجها. وكان عبد الرحمن طويلا حسن الوجه رقيق البشرة أبيض مشربا بحمرة، وكان معروفا برجاحة العقل وكياسة الرأي والكرم والشجاعة. إسلامه وهجرته: أسلم عبد الرحمن على يد أبي بكر في وقت مبكر، فكان من السابقين الأولين، ويقال إنه كان ثامن رجل دخل الإسلام، وكان له ثراء واسع وهو بمكة، وقد تعرض هذا الثراء لعنة قريش، ولكن عبد الرحمن لم يحفل بهذا المال، ولم يجعل المال يؤثر على عقيدته، فهجر ماله وثراءه، وهاجر إلى الحبشة في الهجرة الثانية التي كان فيها عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت الرسول، وفيها كذلك الزبير بن العوام وجعفر بن أبي طالب وامرأته أسماء بنت عميس وعمر بن سعيد بن العاص وأخوه خالد بن سعيد، ثم هاجر بعد ذلك إلى المدينة عندما انتشر الإسلام بها. لم يشرب الخمر في الجاهلية. كان عبد الرحمن ضمن القلائل من سادة مكة الذين حرموا الخمر على أنفسهم قبل الإسلام، فقد رأى أنها تغطي العقل وتحجبه، وكان يرى أن عقله أسمى من أن يدع شرابا يسيطر عليه. مواقف بطولية لعبد الرحمن بن عوف: كان عبد الرحمن بن عوف جنديا باسلا من جنود المسلمين، وقد حضر المشاهد كلها مع الرسول، وكان فيها جميعا بطلا فدائيا يعمل لنصرة الإسلام بكل قوة وإيمان. وسنذكر فيما يلي لمحات من مواقف عبد الرحمن بن عوف العسكرية. عبد الرحمن في غزوة بدر: شهد عبد الرحمن بن عوف غزوة بدر وأبلى فيها بلاء حسنا، ولكن له فيها موقف خاص يتصل بأبي جهل، فإن المسلمين بالمدينة من مهاجرين وأنصار كانوا يتحدثون عما أوقعه أبو جهل بالمسلمين قبل الهجرة، وكيف أنه قاوم ميلا إلى الإسلام ظهر في عمه الوليد بن المغيرة، ثم إنه كان من الدعاة للحرب ضد المسلمين بالمدينة، وقاوم اتجاهات الصلح التي برزت قبل المعركة. ومن أجل هذا اتجه بعض شباب الأنصار إلى القضاء على أبي جهل في غزوة بدر، واتخذوا من عبد الرحمن بن عوف وسيلة ليعرفهم بأبي جهل، إذ لم يكن معروفا عندهم بشخصه. ويقول عبد الرحمن بن عوف: نظرت يوم بدر فإذا أنا بغلامين من الأنصار، هما معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء عن يميني وشمالي، وكل منهما يسأل عن أبي جهل. ووسط الصراع الذي كان دائرا استطعت أن أدلهما عليه، ورأيت الغلامين وهما ينقضان على أبي جهل كما ينقض الصقر على الحمامة، فيضربانه ضربة أسقطت. ثم جاء عبد الله بن مسعود فأجهز عليه. عبد الرحمن في غزوة أحد. وصار عبد الرحمن صراعا طويلا في غزوة أحد، وانهالت عليه الضربات دون أن يتراجع. ولما انتهت المعركة وجدوا به أكثر من 20 طعنة وضربة، بعضها في رجله سببت له العرج إلى أن مات. سرية دومة الجندل. عين الرسول صلوات الله عليه عبد الرحمن بن عوف قائدا لسرية تعدادها 700 من المهاجرين والأنصار، وكان ذلك سنة 6 من الهجرة، وأرسلها إلى دومة الجندل التي تقع في الشمال الغربي من نجد غير بعيد من بادية الشام، وقد نجح عبد الرحمن في قيادة هذه السرية وتحقق له النصر. ويروى أنه تزوج بنت زعيم المنطقة واسمها تماضر بنت الإصبع، وقد ولدت له ابنه عبد الله المكنى بأبي سلمة، وقد كان من الفقهاء المرموقين. لمحات من صفات عبد الرحمن ومكارمه. صلى الرسول خلفه. كانت إمامة الصلاة دائما للرسول صلوات الله عليه، ولكن يروى أن الرسول دخل المسجد وعبد الرحمن بن عوف يؤم بعض المسلمين في إحدى الصلوات، فوقف الرسول يصلي خلفه. قال المغيرة بن شعبة: أردت تأخير عبد الرحمن ليكون الرسول إماما، فقال الرسول: دعه. وتعتبر صلاة الرسول خلف عبد الرحمن دليلا على مكانته وسمو منزلته. تعففه عقب الهجرة. عقب الهجرة آخى الرسول بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع، وكان سعد من أكثر أهل المدينة مالا، فاتجه سعد إلى عبد الرحمن وقال: أنت شريكي في كل شيء، لك شطر مالي فخذه، ولي زوجتان أحب أن أطلق إحداهما لتتزوجها. فقال عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. وخرج عبد الرحمن إلى السوق، اشترى وباع وربح حتى أصبح من كبار الأغنياء.